الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنقف في هذه الدقائق مع سورة العاديات، والله عز وجل يقسم فيها بالخيل، والمقسم عليه إن الإنسان لربه لكنود، فقوله والعاديات أي الخيل التي تعدو وتجري، والمراد بذلك التي تعدو للجهاد في سبيل الله. والعاديات ضبحا، المراد بذلك أنها حين يشتد سيرها يحصل لها حمحمة، وذلك في المواقف الحرجة، إما في شدة سرعة أو في قوة التحام المقاتلين، يخرج منها صوت من صدرها يسمع مع أن فمها مغلق. ولهذا في مصطلحاتنا وعاداتنا يقول أنا ضبحان، يعني قلبه يكاد ينفجر. هذا هو الذي يحصل للفرس، فضبحها تلك الحمحمة التي تخرج من الصدر في هذه المواقف الحرجة. بارك الله فيكم. أن المراد بقوله والعاديات ضبحا أي الجاريات التي تعدو حال كونها يحصل لها هذه الحمحمة، وهو الصوت الذي يخرج من صدورها. فالموريات قدحا، الموريات المراد التي تتحرك يداها عند العدو، ومعنى قوله قدحا أن أيديها أظلافها تصطك بالحجارة فتنقدح منها النار، تخرج شرر. ونحن لأننا لا نعيش مع الخيول لا نعلم ذلك، لكن لو أن عندك حجرا تصكها بحجر تشعر بشرار. هذه الفرس حين تعدو في الجهاد في سبيل الله ولا يكون شرفها وكرمها إلا بذلك، فقد يحصل لها ذلك ولو في غير الجهاد. إنما كان المدح لها في هذه السورة لكونها في الجهاد في سبيل الله، فتصك أظلافها بالحجارة فتخرج منها الشرر. نعم، وأنت تلاحظ كيف تفعل رجلاها إذا أسرعت، هذاك هو المراد بقوله الموريات. نعم، وأيضا الموريات قدحا أي التي أورت النار حين تقدح أظلافها، فتقول يا فلان أوري النار يعني أوقدها، فتوقد النار حين تضرب أظلافها بالحجارة. فالمغيرات صبحا أي الخارجات غارة في سبيل الله في الصباح تغير على أعداء الله. فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا أي بذلك العدو وبذلك بتلك الغارة تثير به الغبار وهو النقع، فوسطن به جمعا أي أن الغبار يستمر حتى تتوسط الجمع وهو مجمع الجيشين، جيش الإسلام وجيش الكفر، فيظل الغبار يهدأ شيئا فشيئا حتى ينجلي ويرى الجيشان بعضهما. نعم، هذا هو القسم، أقسم الله بالخيل وبأوصافها، ثم قال إن الإنسان لربه لكنود، أي أقسم بالخيل وأوصافها هذه على ماذا؟ إن الإنسان لربه لكنود. وكما نعلم أن الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما نحن فلا نقسم إلا بالله جل وعلا. نعم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. الحمد لله. إن الإنسان لربه لكنود أي جحود لنعمه جل وعلا، فالله عز وجل أنعم عليه بالنعم التي لا تحصى، ومن أعظم النعم أن أعطاه الله العقل، ولوجود هذا العقل أرسل الله عليه الرسل وأنزل الكتب، وهذه أعظم نعمة أنعم بها عليه. فكم من الناس عندهم عقول استخدموها في أمور الدنيا، فصنعوا الصناعات البرية والبحرية والجوية، وصنعوا الآلات العجيبة، صنعوا ما صنعوا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ولكن ما انتفعوا بعقولهم فعقولهم ما نفعتهم، فلذلك جحدوا نعمة الله جل وعلا. وكل إنسان لم يستجب لأمر الله عنده نصيب من هذا، فالذي لم يستخدم عينيه في طاعة الله بل جعلها في معصية الله فهو كنود في عينيه بمقدار ما لديه، وذاك كنود أي جحود في لسانه، وذاك كنود في سمعه، وذاك كنود في مشيه، وذاك كنود في بقية ما أعطاه الله من النعم. نعم، حيث أنه لم يقم بطاعة الله ولم يستقم على أمره ولم يسر على شرع الله عز وجل فإنه يعتبر كنودا بقدر ما لديه من الجحود وكفران النعم وعدم الاستقامة على أمر الله جل وعلا. قال: وإنه لحب الخير لشديد، يحب مصالحه، يحب الدنيا وشهواتها وملذاتها. هذا معلوم عن حال الإنسان. ولكن هي دنيا زائلة، ولهذا أعقبها بقوله: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. يعني إذا انفكت القبور وخرج ما في قبره، وانفك صدره وخرج ما فيه، حصل ما في صدورهم من النوايا وما في صدورهم من خير أو شر، جمع ذلك كله، أين جحوده وأين حبه لمصالحه ودنياه؟ ماذا نفعه؟ زال ذلك وانتهى كل شيء، ذهبت الدنيا وذهبت زخارفها وما فيها، وذهب ملكها وملوكها، وأصبحوا في قبضة الجبار جل وعلا في الدار الآخرة. أين مصيرهم وأين يذهبون؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يقول الله عز وجل مطلع وعالم بما هم عليه، يعني كان ماذا؟ المؤمن والكافر على حد سواء، الله بهم خبير. لماذا خص هؤلاء؟ هذا لأنه مقرون بالتهديد بالجزاء والعقوبة. يعني عندما تقول لابنك تعال أنا أدري ما فعلت، يعني سأعاقبك. الكلام هنا متضمن للعقوبة. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي هو يعلم مطيعهم وعاصيهم، ويعلم مشركهم ومسلمهم ومؤمنهم وموحدهم، ويعلم سنيهم ومبتدعهم، ويعلم مهتديهم وضالهم، وسيجازي كل واحد بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا هو المراد. فالله عز وجل إذا انفكت القبور وحصل ما في الصدور وجمع ذلك كله، فالله خبير بهم، سيعطي هذا كتابه بيمينه، ويعطي هذا كتابه بشماله، ويثقل ميزان هذا ويخف ميزان هذا، ويسقي الله هذا من الحوض ويمنع الله ذاك من الحوض، ويمر قوم في الصراط مسرعين، وقوم بطيئين، وقوم يسقطون إلى جهنم، إلى غير ذلك. الله عز وجل سيوصل كل إنسان إلى الجزاء الذي يستحقه، ومع ذلك هو يغفر ويرحم ويتجاوز سبحانه وتعالى. فلهذا بارك الله فيكم على المسلم أن يمعن النظر في معنى هذه الآية. نعم، عندما تشعر أنك فعلت شيئا قل الله خبير ومطلع وقادر، قادر علينا أن يعجل عقوبات دنيوية، وقادر أن يدخر لنا عقوبات أخروية، وقادر أن يجمع لنا ذلك كله، وقادر أن يهدينا وأن يعفو وأن يتجاوز. فنسأل الله أن يعاملنا بعفوه ورحمته، وألا يعرضنا لعقوبته، إنه جواد كريم. يقول السائل: في أسئلة وردت عبر الإنترنت: لي بنت وولد في العاشرة، وعند النوم ينامون بغرفة واحدة مع البقية، فنجعل بينهم فاصلا بطانية أو متكأ، فهل يكفي هذا؟ أنا لا أدري ما المراد بقوله مع البقية. إذا كان هناك أناس كبار معهم ينامون، اجعلوا الولد في طرف الغرفة والبنت في طرف الغرفة، لماذا نجعله متكأ ما دام أنه بقي بقية؟ وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلمه بعواقب الأمور، فقال: وفرق بينهم في المضاجع، يعني لا يؤمن أن تحصل أمور لا تحمد عواقبها. المهم إذا كان في البيت متسع فاجعلوا الولد في غرفة والبنت في أخرى. وأيضا بارك الله فيكم، اللبس الحسن لا بد منه، فعندما ينام الولد وهو في سن العاشرة ويلبس نكس سروال صغير وتقلب وتكشف وقامت البنت ورأته، هذا منكر. نعم لا تظنوا أنهم إخوة، ما بقي شرور متوقعة. وهكذا بارك الله فيكم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل هذا مثالا فقط، وفرق بينهم في المضاجع، يعني أنه قد يستيقظ وهي مكشفة، قد تستيقظ وهو مكشف. كيف لو كانوا مكشفين وهم صاحين؟ عندما تكون البنت عمرها 10 سنوات تمشي بفنيلة وسروال قدام إخوانها الشباب، أو 12 سنة أو نحو ذلك. إذا كان هذا المنكر يخشى منه لو استيقظ، كيف هو مستيقظ ويراها على هذا طوال النهار؟ يا إخوة، المبالغة في إحسان الظن في الأولاد والبنات يعني أن صاحب هذا غلطان، الذي عنده مبالغة في حسن الظن غلطان. فلهذا بارك الله فيكم لابد أن تكون البنات محتشمات، يلبسن اللبس الحسن، ما يصلح مثل هذا الشيء أن تكون البنت يعني تلبس ملبوسات داخلية وتبقى في أثناء بقائها في البيت على هذه الحال. بارك الله فيكم. قال: هل يستحب الإكثار من الطواف لمن اعتمر ولا زال باقيا في الحرم، أم ينشغل بغيره ويكون أفضل؟ لا بأس، الإكثار من الطواف مطلوب، الإكثار من الطواف مطلوب. وإذا كان يمنع من الطواف في صحن الكعبة فيمكن أن يطوف في الدور الثاني أو في السطح، ولو طال الشوط، ولو طال الشوط أنت مأجور. والحمد لله الطواف في الدور الثاني أنت في مكان ظل، والمراوح والمكيفات والكراسي على يمينك، لو تعبت تجلس، والماء موجود وتشرب، المصاحف موجودة، لو أخذت لك مصحفا في أثناء الطواف وتقرأ وتطوف، هذا كله خير، وأنت مأجور، مأجور، لا تتكاسل ولو أكثرت من الطواف. نعم، ولو كان الشوط طويلا، غاية ما في الأمر في خلال ساعة تقريبا أو ساعة وشيء تكون قد انتهيت من الأشواط 7. والطواف في السقف، في السقف الشوط فيه أقصر من الطواف في الدور الثاني، لأن الذين في السطح يطوفون في بلكونة مطلة على الدور الذي تحت، فمكانهم أضيق، الذين في السطح مطافهم أضيق من الشوط في الدور الثاني. المهم طوف أكثر ولو في كل يوم تطوف. ذكر أن عبد الله بن الزبير كان يحب الطواف، فذات مرة جاء مطر فطاف وهو يسبح، طاف حول البيت سابحا ما يريد أن يترك الطواف. نعم. قال: هل تخصيص الصدقة في الأوتار في العشر الأواخر من رمضان لتحري ليلة القدر لمضاعفة الأجر جائز أم أنه بدعة يخشى عليه من البدعة؟ ما نعلم دليلا على هذا، ما نعلم دليلا على تحري ليلة الليالي الوتيرية بالصدقة، ومن كان يعلم دليلا فليفدنا. يقول: جامعت زوجتي في نهار رمضان قبل 33 عاما، أكثر من يوم، وإلى الآن لم أكفر، فماذا علي؟ عليك بكل يوم صيام شهرين متتابعين، هذا دين الله في ذمتك لا يسقط عنك، ولا يلزمك المواصلة في مثلا لو أنه حصل منك 5 مرات أن تصوم 10 أشهر مرة واحدة، لا، كل شهرين وحدها، ولو بقيت أكثر من سنة وأنت تصوم، ولو في كل سنة شهرين أو مرة شهرين ترتاح وتصوم شهرين أخرى، لكن لابد في الشهرين أن يكونان متواصلين، لا تخرمهما بيوم. بارك الله فيك. إذا مات يطعمون عنه، عن كل يوم.